بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع مما استدل به على عدم جريان أصالة الصحة عند الشك في القابلية ما ذكره المحقق العراقي قدس سره، وهو مؤلف من أمور: الأول، إن هناك فرقا بين السبب والمسبب. فمثلا في البيع يوجد سبب وهو عقد البيع المكون من الإيجاب والقبول، ويوجد مسبب وهو نفس البيع الذي هو عبارة عن التمليك الفعلي أو النقل الفعلي. فعقد البيع يختلف عن نفس البيع، فإن عقد البيع سبب والمسبب عن البيع الفعلي أي النقل الفعلي. الأمر الثاني، إن الشرائط تارة تكون معتبرتان في نفس السبب وتارة في المسبب. فمن الشرائط المعتبرة في السبب الموالاة بين الإيجاب والقبول، كما في عقد النكاح أو المعضوية مثلا. وما يرجع إلى المسبب أي ما يرجع إلى أن النقل الفعلي لا يتحقق بدونه، قد يكون دخيلان في المتعاقدين كالبلوغ والعقل، وقد يكون دخيلان في العوضين كالمالية والمعلومية، وقد يكون دخيلان في نفس عنوان البيع كعدم الغررية أو عدم الربوية. الأمر الثالث، إن صحة كل شيء بحسبه، لأن الصحة هي عبارة عن وفاء المعاملة الأثر المرغوب منها. فإذا كانت وافية بالأثر فهي صحيحة، وإلا فهي فاسدة. فمثلا صحة الإيجاب بمعنى الصحة التعليقية، أي أن هذا الإيجاب لو تعقبه قبول صحيح لكان أو لترتب أثر العقد. كذلك صحة العقد صحة تعليقية، فمعنى كون عقد النكاح أو عقد البيع صحيحان أنه لو تعلق العقد بمحل قابل للأثار لترتب الأثار. فالنتيجة أن الصحة في الإيجاب تعليقية والصحة في العقد تعليقية، لأنه يكفي هذا التعليق في ترتب الأثر عليه، بينما الصحة في المسبب وهو البيع أي النقل الفعلي صحة تنجيزية لا تعليقية، حيث إن النقل الفعلي والتمليك الفعلي لا يقبل التعليق على أمر آخر. الأمر الرابع، إذا وقع الشك في الصحة فتارة يكون مشددا عن الشك في الشرائط العرفية، سواء كانت شرطا عرفا للسبب كالشك في الموالاة بين الإيجاب والقبول في عقد النكاح مثلا، فهذا شك في شرط عرفي، أو كان الشك في شرط عرفي للمسبب كالشك في مطلق الماليات في العوضين. فإذا كان منشأ الشك في الصحة الشك في الشرط العرفي للسبب أو المسبب لم تجري أصالة الصحة، لأن موضوع أصالة الصحة العقد، ومع الشك في وجوده عرفان فلا مجرى لها، أو موضوع أصالة الصحة البايع فمع الشك في وجوده عرفان فلا مجرى لها. وإن كان منشأ الشك في الصحة الشك في الشرائط الشرعية مع إحراز الشرائط العرفية، فإن كان الشرط المشكوك من شرائط العقد كما لو شك في أن عقد النكاح الذي وقع بصيغة الماضي أم لا، فهذا شك في شرط شرعي للسبب فهو مجرى لأصالة الصحة، حيث إن العقد العرفي موجود والشك وقع في صحته فهو صحيح بأصالة الصحة. وإن كان الشرط المشكوك من شرائط المسبب أي من شرائط نفس البايع، كما لو شك في أن البيع الواقع هل وقع ضرريا أم لا؟ فإن هذا شك في شرط شرعي في السبب، عفوا في المسبب. فهنا لا تجري أصالة الصحة في العقد أي في السبب، لأن صحته مقطوع بها، إذ أن صحة العقد تعليقية، بمعنى كون العقد لو تعلق بمحل قابل لأثر، فهذه الصحة التعليقية مقطوع بها في المقام، وهي أن هذا العقد الذي حصل خارجا لو وقع على محل قابل لأثار، هذا أمر ليس محلا للشك. ولكنها تجري أي أصالة الصحة تجري في المسدد وهو البيع، حيث يقال ما حصل بهذا العقد بيع عرفي ويشك في صحته شرعا فيكون مجرا لأصالة الصحة شرعا. فالنتيجة هي أن المحقق العراقي يفصل بين مورد الشرط في الشرط العرفي بالسبب أو المسبب، والشك في الشرط الشرعي، فما هو مجرا لأصالة الصحة هو الثاني للأول. ويلاحظ على كلامه أولا بأن دعوى أن صحة العقد صحة تعليقية ممنوعة، فإن من أوضح ما قامت عليه السيرة العقلائية جريان أصالة الصحة في العقود، إذا وقع الشك في شرائط نفس العقد، وما قامت عليه السيرة هو الصحة الفعلية للصحة التعليقية، بمعنى أن العقد موضوع للأثار، فموضوعية العقد للأثار مما قام عليه البناء العقلائي، لذلك فما هو محل البحث وما هو معقد دليل أصالة الصحة هو الصحة الفعلية أي موضوعية الأثار لا الصحة التعليقية. فلأجل ذلك لا وجه لأن يقال في المقام لو شك في شرط من شرائط المسبب شرعا لم تجري أصالة الصحة في السبب للقطع بصحته، لأن الصحة المقطوع بها هي التعليقية، لكن الصحة الفعلية مورد للشك، وبالتالي فهي مجرا لأصالة الصحة. وثانيا بأننا لا نتعقل أن يكون البيع مسببا إلا إذا كان البيع عبارة عن النقل الفعلي لا النقل الإنشائي، حيث إن النقل الإنشائي هو السبب وهو العقد، بينما النقل الفعلي المساوق للتمليك والتملك هو المعبر عنه بالمسبب. فإذا كان البيع المسبب عبارة عن النقل الفعلي، عبارة عن النقل الفعلي المساوق للتمليك أو التملك، لم يكن مجرا لأصالة الصحة، فإن هذا المسبب دائر بين الوجود والعدم، وليس مما يتصف بالصحة والفساد لا عرفا ولا شرعا، فإجراء أصالة الصحة فيه غير صناعي، لأن غاية ما يقال أن المسبب حصل شرعا أو لم يحصل، أن المسبب العرفي أمضي شرعا أو لم يمضى، وهذا شك في نتيجة العقد وليس موضوعا للاتصاف بالصحة والفساد كي يكون مجرا لأصالة الصحة، بل المتصف به هو السبب أي هو العاقد. وعلى فرض أن المسبب العرفي مما يتصف بالصحة والفساد، فيكفينا جريان أصالة الصحة في العقد نفسه لإثبات تحقق المسبب. بلا حاجة لإجرائها في المسبب، بل يكفينا أن نقول أن مدرك أصالة الصحة سيرة العقلاء، ولم يحرز بناؤها على إجراء بناؤهم على إجرائها في المسبب بما هو مسببون. هذا بالنسبة لما ذكره المحقق العراقي. وقد أفاد سيدنا قدس سره في مصباح الأصول عدم جريان أصالة الصحة عند الشك في القابلية، سواء كان الشك في القابلية الشرعية أو في القابلية العرفية، بلحاظ أن لا مدرك لأصالة الصحة سوى السيرة، ولم يحرز قيامها على ترتيب آثار الصحة عند الشك في القابلية، بل المحرز قيامها على العدم. وضرب لذلك مثالين، أحدهما ما لو باع زيد دار عمرين مع اعترافه بكونها دار عمرين، وشك في أن له ولاية على هذا البيع لكونه وكيلا عن عمرين أو وليا على أمواله لكونه محجورا عليه مثلا أم لا، فإن العقلاء حينئذ لا يرتبون آثار البيع الصحيح. ولذلك لو أنكر عمرو توكيل زيد وادعى زيد الوكالة لن يقدم قول زيد احتجاجا بأصالة الصحابة، بل يقدم قول عمرو لاستصحاب عدم الوكالة، مع أن أصالة الصحة لو كانت ثابتة لكان القول قول من يوافقها. وثانيهما، ما لو طلق زيد زوجة عمرين وشك في كونه وكيلا عنه؟ فالكلام هو الكلام. ثم ذكر أن الشيخ في الرسائل ادعى قيام السيرة على ترتيب آثار الصحة على المعاملات الصادرة في الأسواق حتى مع عدم إحراز أن من أجرى المعاملة بالغ أم لا، رشيد أم لا. كانت المعاملة مثلا مع مالية العوضين أم لا؟ وأشكل عليه سيدنا قدس سره بأن بناء العقلاء هنا على ترتيب الأثر على المعاملة لا لأن أصالة الصحة جارية عند الشك في القابلية، بل لأن القابلية في المقام محرزة بقاعدة اليد، فإذا شك في أنه مالك لما تحت يده أو ولي عليه فيكون بيعه له صحيحا أم لا، فتحرز قابليته أي كونه مالكا أو وليا بقاعدة اليد. وبعد إحراز القابلية بقاعدة اليد تجري أصالة الصحة في المعاملة، فأصالة الصحة لا يجريها العقلاء لإثبات القابلية في هذه الموارد لإحراز القابلية بقاعدة أخرى. وقد أشكل السيد صاحب المنتقى قدس سره على النقض بالمثالين اللذين ذكرهما في مصباح الأصول، فقال بأن النقض لا يدل على مدعاه من جهتين: الأولى إن مفاد أصالة الصحة مفاد أوفو بالعقود، ومن الواضح أن أوفو بالعقود ظاهر في أن موضوع وجوب الوفاء ليس مطلق العقد، بل العقد المستند للمالك، فلا يجب الوفاء بعقد أجنبي ما لم يكن عقدا مستندا للمالك. فبما أن مفاد أصالة الصحة مفاد أوفو بالعقود، إذن فقد أخذ في موضوعها استناد العقد للمالك، لأجل ذلك لم تجري أصالة الصحة فيما لو باع زيد دار عمرين مع اعترافه بكونها دار عمرين وشك في الوكالة، لا لأن أصالة الصحة يعتبر فيها إحراز القابلية، بل لأن هناك خصوصية في المقام وهي أنه أخذ في موضوع أصالة الصحة شرط خاص، ألا وهو استناد العقد للمالك. والجهة الثانية أن ترتيب الأثار من قبل المالك أو الزوج، كما لو طلق زيد زوجة عمرين فإن ترتيب الأثر من قبل الزوج أو من قبل المالك على هذا العقد الصادر من غيره يتوقف على إحراز استناد المعاملة إليه بالتوكيل، إذ لا يجب على المالك مثلا تسليم الدار للمشتري ما لم يصدر منه العقد ولو بالتوكيل، ولا يجب على الزوج ترتيب آثار الطلاق ما لم يستند الطلاق إليه ولو بالتوكيل. فعدم جريان أصالة الصحة المثالين لا لأجل عدم جريانها عند الشك في القابلية، بل لخصوصية في المقام. ولكن هذه المناقشة غير واردة. أما بالنسبة للجهة الأولى فليس عندنا دليل على أن مفاد أصالة الصحة مفاد أوفوا بالعقود، فإن ما قامت عليه السيرة العقلائية ليس هو أصالة الصحة في العقود. كي نحدد موضوع العقود بالعقود المستندة إلى المالكين، وإنما ما قامت عليه أصالة الصحة هو أصالة الصحة في المعاملة أو العمل، أعم من كونه عقدا أو إيقاعا أو موضوعا لأثر كالتلكية والقابض وأشباه ذلك. فلم تقم في خصوص العقود كي يدعى أن معقد أصالة الصحة العقد المستند إلى المالك، وبالتالي فلا موجب لقياس أصالة الصحة على أوفوا بالعقود، بل يقال إن أوفوا بالعقود بما أن مفاده حكم واقعي وهو وجوب الوفاء بالعقد، فموضوعه العقد المستند للمالك بحسب ظاهر الآية، بينما مفاد أصالة الصحة حكم ظاهري وهو ترتيب أثر الصحة عند الشك فيها. فلذلك تحديد موضوعها يؤخذ من معقد السيرة العقلائية، ومعقد السيرة العقلائية لهذا الحكم الظاهري مطلق العمل، ولم يقم شاهد على أن معقده المعاملة المستندة للمالك إلا أن يرجع لدعوى السيد الخوئي، وهو عدم جريانها في المقام لعدم إحراز القابلية. أما لو رفعنا اليد عما قاله السيد الخوئي فلا دليل على شرط خاص لأصالة الصحة بخصوص العقود. وأما بالنسبة للجهة الثانية وهي أنه لا يجب على المالك أو الزوج ترتيب الأثر على معاملتين ما لم يحرز استنادها إليه، فليكن ذلك صحيحا، إلا أن هذا لا يعني أنه لا يمكن لأجنبي ترتيب الأثر على هذه المعاملة إلا إذا أحرز استنادها للمالك أو الزوج، فلا ملازمة بين الأمرين. فلو طلق زيد زوجة عمرين فإن الزوج نفسه ليس له أن يرتب الأثر على ذلك ما لم يحرز استناد الطلاق إليه ولو بالتوكيد. وأما لو شك أجنبي في هذا الطلاق هل أنه وقع صحيحا لأجل الوكالة، لأجل ثبوت الوكالة، فله أن يتزوج هذه المرأة المطلقة أم لا، فإنه لم يقم دليل على أنه يشترط في ترتيب الأثار بالنسبة للأجنبي إحراز استناد هذا الطلاق للزوج، ما لم نرجع إلى نفس النقطة التي ادعاها سيدنا قدس سره وهي اشتراط أصالة الصحة بإحراز القابلية. وإلا لو رفعنا اليد عن هذا الشرط فلا يوجد عندنا دليل على أن الأجنبي لا يمكنه ترتيب أثر الصحة على المعاملة إلا إذا أحرز استنادها للمالك أو الزوج. نعم، الوارد على سيدنا قدس سره أن سيرة المتشرعات، وهذا أيضا ذكره صاحب المنتقى، أن سيرة المتشرعات قامت على إجراء أصالة الصحة عند الشك في البلوغ أو الرشد أو مجهولية العوضين أو زيادة أحدهما على الآخر في الأجناس الربوية، أو أن الطلاق وقع أيام الطهر أم لم يقع، وكان بحضور شاهدين عدلين أم لم يكن. لا إشكال في جريان السيرة المتشرعية على ترتيب أثر الصحة في هذه الموارد. فالنتيجة هي ما قاله العراقي من التفريق بين الشروط العرفية والشرعية، فعند الشك في الشرط العرفي كالشك في أن المطلق كان مميزا أم لا، لا نحرز قيام سيرة المتشرعة على ترتيب أثر الصحة. وأما لو وقع الشك في الشرط الشرعي ككونه مثلا ككون الطلاق كان في أيام الطهر أم لم يكن، فإن سيرة المتشرعة جارية على ترتيب أثر